بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال باب ما جاء في النشرة.
الدرس 33.
باب ما جاء في النشرة. قال الشارح رحمه الله تعالى بضم النون كما في القاموس. قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن. سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف ويزال. قال الحسن: النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا، ومنه الحديث: فلعل طبا أصابه ثم نشره بقل أعوذ برب الناس، أي رقاه. وقال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. باب ما جاء في النشرة. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله، ونبين مناسبته، عقده في كتاب التوحيد، نبين المناسبة، مناسبة هذا الباب للكتاب، وهو أن الشيخ رحمه الله ذكر فيما مضى حكم السحر والكهانة، ذكر فيما مضى حكم السحر والكهانة والعرافة، وذكر بعض أنواع السحر، ذكر أيضا بعض أنواع السحر. ناسب أن يذكر عقبه ما ورد في النشرة، وهو علاج المسحور، وهو علاج المسحور. ومعلوم أن علاج المسحور منه ما يكون ممنوعا، كالذي يكون من قبل الشياطين والسحرة، وهذا النوع مضاد للتوحيد، هذا النوع مضاد للتوحيد كما مر. ومنه، أي من علاج المسحور، ما يكون مشروعا، ما يكون مشروعا يرغب فيه، وسيرد بحول الله تعالى في كلام للإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. قال الشارح: بضم النون. النشرة بضم النون، يقال في هذا كما قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية، ضرب من العلاج والرقية. نشرت عنه تنشيرا، إذا رقيته بالنشرة كأنك تفرق عنه العلة، كأنك تفرق عنه العلة التي أصابته. يقال: ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن. ثم بين لماذا سميت هكذا. قال: وسميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف ويزال، أي يكشف ويزال، أي يزال عنه ويكشف عنه ما أصابه من السحر ونحوه، ما أصابه من السحر ونحوه. ثم ذكر كلاما للإمام الحسن رحمه الله، ثم كلاما للحافظ ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر، إلا من يعرف السحر. قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب:
يتكلم عن النشرة قال: هي رقية يعالج بها المجنون والمريض، رقية يعالج بها المجنون والمريض، يقال نشر له أي كتب له النشرة، أي كتب له النشرة، وهي كالتعويذة والرقية، كالتعويذة والرقية. معلوم أن من ذلك ما هو ممنوع ومنه ما هو ماذا؟ مسموح، كما سيرد بحول الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه، والفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن عمه وهب بن منبه عن جابر فذكره. قال ابن مفلح: إسناده جيد، وحسن الحافظ إسناده. قوله: سئل عن النشرة، والألف واللام في النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، هي من عمل الشيطان. قوله: وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان، كما يكره تعليق التمائم مطلقا.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. قال: رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. هذا الحديث حديث صحيح، وجود إسناده العلامة بن مفلح في الآداب الشرعية، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، وتعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله في تحسينه للحديث، وقال: الصواب تصحيحه. قال: قوله سئل عن النشرة، الألف واللام في النشرة للعهد، أي العهد الذهني، العهد الذهني، أي النشرة المعهودة. ما هي المعهودة؟ التي كان عليها أهل الجاهلية يصنعونها. ومعلوم أن أهل الجاهلية ما كانوا يصنعون النشرة إلا ما من ماذا؟ مما يتقرب بها إلى الشياطين، ولا يمكن أن يأتي بها إلا ساحر، لا يمكن أن يأتي بها إلا ساحر. ولهذا قال: هي من عمل الشيطان. ثم قال: قوله وسئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يعني يمنعه. والكراهة هنا ليس بالمعنى المتبادر إلى ذهنك، إنما الكراهة عند السلف تدل على التحريم. أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان، كما يكره تعليق التمائم، وقد سبق الكلام عن مسألة التمائم وتعليقها وحكمها. أما ابن مسعود فيما كان من رقية شرعية صحيحة مرغب فيها غير ممنوع منها، فلا يمنع منها، فلا يمنع منها، إنما يمنع من الممنوع منها فقط، أي المحرم، والتي هي من عمل الشيطان. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وللبخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن قتادة هو ابن دعامة بكسر الدال السدوسي، ثقة فقيه من أحفظ التابعين، قالوا: إنه ولد أكمه، مات سنة 110. قوله: رجل به طب، بكسر الطاء أي سحر، يقال له طب الرجل بالضم إذا سحر. ويقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا كما يقال للذيغ سليم. وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد، يقال لعلاج الداء طب، والسحر من الداء يقال له طب. قوله يؤخذ بفتح الواو مهموزة وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة، أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. قوله أيحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول. قوله أو ينشر بتشديد المعجمة. قوله لا بأس به يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح، أي إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح. وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أثرا عن سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه، قال فيه: قال المصنف: وللبخاري عن قتادة. هذا الأثر أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا تعليقا، ووصله الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وغيرهم، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله في تغليق التعليق. ثم ذكر معنى كلمة طب: رجل به طب بالكسر، بكسر الطاء، وهذا يقال له الضبط بالحروف، يقال له الضبط بالحروف، أي سحر. ثم ذكر ما يتعلق بهذه اللفظة وقول ابن الأنباري أنها من الأضداد، ثم جاء إلى لفظة يؤخذ بالتشديد، أي يحبس. يقال فالرجل يؤخذ أي يسحر، كما قال شيخنا رحمه الله محمد أمان، ولا يصل إلى جماعها. والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر، يعني حين عقد السحر ما يتلفظ به من ألفاظ ويتمتب به من تمتمات، هذه يقال لها ماذا؟ الأخذة، يقال لها الأخذة. ثم قال: أو ينشر بتشديد المعجمة. قوله لا بأس يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح، أي إزالة السحر، ولم ينه عما يراد به الإصلاح. وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر. قوله رحمه الله: وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة، أي المسموح بها، يحمل على النوع من أنواع النشرة كما قلت، منها الممنوع ومنها المشروع، فهذا يحمل منه على المشروع منها. قال شيخنا رحمه الله محمد أمان على هذا، قال: كأن يقرأ عليه شيئا من القرآن أو ينشر عنه بالأدوية النافعة، كما سيأتي من كلام وهب رحمه الله، فهذا مما هو مباح أو سائغ فعله، يحمل عليه كلام الإمام ابن المسيب رحمه الله ورضي عنه. قال: لا يعلم أنه سحر. يقول العلامة سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: لماذا نقول لا بد من حمله على أنه أراد بالنشرة المسموح بها لا الممنوع؟ يقول رحمه الله: فأما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر فلا يظن به ذلك. كيف يسوغ هذا؟ لا يحل السحر إلا ساحر، فكونه يسوغ لو قلنا بحل النشرة المراد بها ما يفعله الساحر، كأننا اتهمناه بأنه يجوز إتيان الساحر الكافر المأمور بقتله. قال: هذا لا يظن به ذلك، فأما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر فلا يظن به ذلك، بل حاشاه منه، بل حاشاه منه. ويدل على ذلك، مما يدل على هذا، قول ابن المسيب رحمه الله: إنما يريدون به الإصلاح، إنما يريدون به الإصلاح. قال رحمه الله: فأي إصلاح في السحر؟ بل كله فساد وكفر، كله فساد وكفر. وهو كم انتهى كلام رحمه الله، يجب أن يخرج كلام الإمام ابن المسيب على هذا لا غير. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويروى عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد، والحسن هو ابن أبي الحسن واسمه يسار بالتحتية المهملة، البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه إمام من خيار التابعين، مات 110، وقد قارب 90.
نعم. ثم ذكر رحمه الله أثرا عن الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال، علق شيخنا رحمه الله على هذا، قال: يعني في الغالب. يعني في ماذا؟ في الغالب، وإلا فيحل السحر بغير ساحر، بالرقية وغير ذلك المشروعة. وهذا يحمل من كلام الإمام الحسن رحمه الله، هذا يحمل على النشرة التي كان عليها أهل الجاهلية، والتي تحصل بعون الشياطين، ومعلوم أنها لم يكن يعملها إلا سحرة، إلا ماذا؟ إلا سحرة. وأثر الحسن هذا ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه أخرجه الإمام ابن جرير في تهذيب في التهذيب وتهذيب الآثار يعني، وصحح إسناده. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي في سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إلى آخر الآيات الأربع. وقوله: إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه: أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، ثم يحسو منه 3 حسوات، ثم يغتسل به، يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. قلت: قول العلامة ابن القيم والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز، يشير إلى مثل هذا، وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء. والحاصل أن ما كان منه بالسحر فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز، والله أعلم.
نعم. ثم ذكر وختم الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله هذا الباب بما نقله عن الإمام ابن القيم رحمه الله في النشرة، وأنها حل السحر عن المسحور، وقال هي نوعان إلى آخر الكلام. يقول شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله تحت هذا الباب في القول السديد، قال: هو حل السحر عن المسحور. النشرة هو أو هي حل السحر عن المسحور. قال: ذكر فيه المصنف كلام ابن القيم، ذكر فيه المصنف كلام ابن القيم في التفصيل بين الجائز والممنوع، في التفصيل بين الجائز والممنوع، وفيه كفاية. فيه ماذا؟ كفاية، أي فيه بيان كاف شاف لتفهم هذه المسألة ما المسموح منها وما الممنوع منه أيضا. ثم ذكر الشارح رحمه الله مقطوعا على ليث بلغه أن هؤلاء الآيات أو هذه الآيات فيها شفاء من السحر وذكرها. طبعا لا يعني ذلك التزامها، فالقرآن كله شفاء، وقول الناس أن هذا يشفي دون هذه الآيات وهذه دون هذه فلا دليل عليه، لا دليل على هذا التفصيل إلا ما جاء فيه البيان، كما جاء في فضل المعوذات وفي فضل الفاتحة وفي فضل سورة البقرة أو آخر آيتين من سورة البقرة ونحو ذلك. أما تخصيص آيات لم يرد فيها نص فهذا سائغ، لا نقول أنه لا يصلح إلا هذا كما يفعله بعض المتحذلقين في هذا الباب. ذكر أثرا عن وهب في مسألة من يؤخذ عن أهله ويحبس عن أهله، وهو ما يتعلق بالسدر الأخضر، هذا يعني نوع وأثر ليس بالضرورة أن يكون ماذا نافعا في كل حال، لكن لو فعله جائز، لا نقول هو مستحب، نقول هو جائز. وما ذكره في أثر ليث بلغه أن هذه الأشفاء من السحر تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب، هذا أيضا يعني كما قلت هو أثر، هو مقطوع على ليث، ولا ندري عمن بلغه هذا الكلام. وكما قلت موضوع القراءة، وقد أجبت عن هذا فيما مضى، جاء فيه حديث في عند أبي داود القراءة على الماء، وهو حديث ماذا؟ منقطع، حديث منقطع. على كل حال علق الإمام والشارح قال: قلت قول العلامة ابن القيم والثاني في النشرة كذا يشير إلى مثل هذا، وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء كمثل من؟ ابن المسيب كما مر، وضح؟ كمثل ابن المسيب أو من قال أو فهم من كلامه الجواز فيما مضى. ثم أعطاك حكما محصلا مما سبق، الحاصل أن ما كان منه بالسحر فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز. هذا التقرير منه في تحريم حل السحر بالسحر، التقرير منه في تحريم حل السحر بالسحر هو الحق، هو ماذا؟ الحق، وهو الذي عليه قول المحققين من أهل العلم ومن العلماء المعاصرين العلامة حافظ الحكم رحمه الله في كتابه معارج القبول، حيث قال مبينا وجه التحريم وأنه يحرم حل السحر بالسحر، قال: فإنه يعني لو قلنا بجواز حل السحر بساحر يأتي فيفعل ذلك فإنه معاونة للساحر، أي الثاني الذي أردنا أن يفك السحر عن الأول، فإنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله وتقرب إلى الشياطين بأنواع القرب، أن الساحر هذا لا بد أن يتقرب إلى الشيطان، فأنت تقره أيضا على هذا. لماذا كل هذا؟ قال ليبطل عمله عن المسحور، وهذا ما قرره أيضا شيخ شيوخنا العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء. وقال سماحة الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله كما في مجموع فتاويه يرد على بعض الحنابلة من قال بتجويز الحل حل السحر بسحر عند الضرورة أو بإطلاق، قال الشيخ رحمه الله والقول الآخر أنه لا يحل أبدا لا ضرورة ولا غيرها، وهذا الثاني هو الصحيح. وكلام الأصحاب هنا يبين أنه حرام ولا يجوز إلا للضرورة فقط، ولكن حتى هذا القول وهو التجويز عند الضرورة، قال ولكن هذا يحتاج إلى دليل، التجويز يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، ولا دليل إلا كلام ابن المسيب يعني المطلق الذي مضى ومضى توجيهه، ومعنا أي المنع معنا حديث جابر في ذلك، والسحر حرام وكفر، أفيعمل الكفر لتحيا نفس مريضة أو مصابة؟ نقوم بالكفر حتى تحيا النفس؟ مع أن الغالب في المسحور أنه يموت أو يختل عقله، فالرسول عليه الصلاة والسلام منع وسد الباب ولم يفصل في عمل الشيطان ولا في المسحور، ولا في ماذا؟ في المسحور. إذن لا يجوز حل السحر بسحر قولا واحدا، قولا واحدا، لما في هذا من إقرار للساحر بعمله وتبرير له وإتيانه والطلب منه وتصديقه وإلى غير ذلك من الأحكام العظيمة التي تترتب على هذا الفعل. فمن أراد أن يعالج نفسه فلا طريق لك إلا طريقا واحدا، وهو لزوم السنة، ارق نفسك بما جاءت به السنة بالوحيين وبالأدوية المباحة النافعة إن شاء الله فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. قال الشارح رحمه الله: أي من النهي عنه والوعيد فيه، مصدر تطير يتطير تطيرا، والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن، اسم مصدر من تطير طيرة، وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره، والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد. ولما كانت الطيرة من الشرك المناف لكمال التوحيد الواجب، لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكرها المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب.
نعم، هذا باب ما جاء في التطير. في التطير مناسبة هذا الباب للكتاب مر معنا بارك الله فيكم أن جمل أبواب هذا الكتاب مختلفة، أن جمل أبواب هذا الكتاب مختلفة، فمنها ما ينافي، يعني ما ذكر فيه ما ينافي أصل التوحيد، ومنها ما ينافي كمال التوحيد الواجب أو المستحب. وعليه فنقول: لما كانت الطيرة بابا من أبواب الشرك مما ينافي التوحيد أو كماله الواجب، ذكره المصنف رحمه الله تحت هذا الباب كما قال الشارح، مبينا مناسبة إيراد الكتاب تحت هذا الباب، مناسبة إيراد هذا الباب تحت هذا الكتاب. قول الشارح: أي من النهي عنه والوعيد فيه. باب ما جاء في التطير أي في النهي عنه والوعيد فيه، ما هو فقط نهي، نهي وماذا؟ ووعيد. نهى الشارع عن التطير وذم المتطيرين، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الفأل ويكره التطير. والفرق بينهما، بين الفأل والتطير، أن الفأل لا يدخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله، وليس فيه تعلق القلب بغير الله، ليس فيه تعلق القلب بغير الله، بل فيه من المصلحة والنشاط والسرور وتقوية النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل بأسماء بعض القبائل وببعض الأسماء ونحوها، وكذلك بالأخبار السارة التي ترد عليه صلى الله عليه وسلم. المرء قد يعزم على سفر مثلا، فيرى أو يسمع ما يسره، فيرى أو يسمع ما يسره فيتفاءل بالخير، يتفاءل بالخير، وهذا لا محذور فيه. وقد يعزم المرء على فعل معين، على فعل أمر معين نافع للدين، فيرى أو يسمع ما يكرهه، فهذا يؤثر، ما سمعه أو رآه يؤثر ذلك في قلبه بأحد أمرين، وجه التأثير بأحد أمرين. أولا، أول الأمرين أن يستجيب لذلك الداعي، أن يستجيب إلى ذلك الداعي سواء سمع أو رأى أو نقل إليه، فيترك ما كان عازما على فعله تطيرا وتشاؤما، فهذا علق قلبه بذلك المكروه غاية التعلق، وتصرف هذا المكروه، تصرف هذا المكروه في إرادته وفي عزمه بل وفي توكله، فهذا لا شك أنه أثر على إيمانه وعلى توحيده وعلى توكله. ثم لا تسأل بعد ذلك ما يترتب على هذه الاستجابة من ضعف، من ضعف القلب وخوفه من المخلوقين وتعلق القلب بالأسباب لا بمسبب الأسباب، وانقطاع القلب عن التعلق بالله تعالى. ولا شك أن هذا الضعف من طرق الشرك ووسائله. الثانية أنه قد لا يستجيب لذلك، ولكنه قد يؤثر على قلبه من حيث الحزن والهم والغم. هذا وإن كان دون الأول، دون إيش؟ دون الأول، لكنه شر وضرر على المرء كذلك، ومضعف لقلبه، وموهن لتوكله، ولربما أصابه مكروه فيظن أن هذا من ذاك، فيقوى عنده حينئذ جانب التطير يرتفع، وربما تدرج به حتى وصل به إلى المرحلة الأولى السابقة. لهذا بين لك الشارع الحكيم وجه النهي عن التطير. هذا باختصار كلام الإمام السعدي رحمه الله. وثمة كلام نفيس في هذا الباب تكلم فيه الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، سأقرأ عليكم طرفا لتفهموا معنى التطير والفأل. يقول رحمه الله في الصحيفة 1473 من هذه الطبعة ذات الثلاث مجلدات، قال: واعلم أن التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف. تأمل الكلام جيدا، لا يختلف عما ذكرناه. واعلم أن التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف، وأما من لم يبالي به ولم يعبأ به شيئا لم يضره البتة، ولا سيما إن قال عند رؤية ما يتطير به أو سماعه: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، إلى آخره. فالطيرة باب من الشرك وإلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، يكبر ويعظم شأنها على من أتبعها نفسه واشتغل بها وأكثر العناية بها، وتذهب وتضمحل عمن لم يلتفت إليها ولا ألقى إليها بالا ولا شغل بها نفسه وفكره. واعلم أن من كان معتنيا بها قائلا بها، لا تسرح، واعلم أن من كان معتنيا بها قائلا بها كانت إليه أسرع، كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره. كيف عندما يأتي السيل من المنحدر يهجم هجوم ما في إمهال، وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه، ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه. كيف يكون؟ ضرب لك مثلا، قال: فإذا سمع سفرجلا، سفرجل هذه الفاكهة سفرجل، أو أهدي إليه السفرجل هذا، تطير به وقال: سفر وجلاء. هكذا يفسرها متطير، فسرها وجزأها سفر وجلاء. وإذا رأى ياسمينا، ياسمين هذا الورد، أو أسمع أو سمع اسمه تطير فقال: يأس ومين. وإذا رأى سنوسة أو سمعها قال سوء يبقى سنة. وإذا خرج من داره فاستقبله أعور أو أشل أو أعمى أو صاحب آفة تطير به وتشاءم بيومه. ويحكى أن بعض الولاة عن بعض الولاة أنه خرج في بعض الأيام لبعض مهماته فاستقبله رجل أعور، استقبل هذا الوالي رجل إيش؟ أعور، قال فتطير به وأمر به إلى الحبس، خذوه فاسجنوه بغير سبب لأنه تطير فقط. فلما رجع من مهمته ولم يلق شرا أمر بإطلاقه، فقال له سألتك بالله، هذا الأعور المسكين المحبوس سأل الوالي سألتك بالله ما كان جرمي الذي حبستني لأجله، ماذا فعلت يعني إيش سويت؟ فقال أله الوالي لم يكن لك جرم، لم يكن لك عندنا جرم، ولكن تطيرت بك لما رأيتك. ثم قال له فما أصبت في يومك برؤيتي، ما الذي جاءك يعني؟ قال لم ألق إلا خيرا. فقال أيها الأمير أنا خرجت من منزلي فرأيتك فلقيت في يوم الشر والحبس، يعني لو كنت متطيرا أنا الذي أتطير، وأنت رأيتني فلقيت في يومك الخير والسرور، فمن الأشأم منا؟ والطيرة بمن كانت؟ فاستحيا منه الوالي يقول ووصله، إلى أن قال هذه حال من تقطعت به أسباب التوكل وتقلص عنه لباسه بل تعرى منه. ومن كان هكذا فالبلايا إليه أسرع والمصائب به أعلق والمحن له ألزم بمنزلة صاحب الدمل والقرحة الذي يتهدى إلى قرحته كل مؤذن وكل مصادم فلا يكاد يصدم من جسده أو يصاب غيرها. والمتطير متعب القلب مكمد الصدر كاسف البال سيء الخلق يتخيل من كل ما يراه أو يسمعه، أشد الناس خوفا وأنكدهم عيشا وأضيقهم صدرا وأحزنهم قلبا، كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه، وكم قد حرم نفسه بذلك من حظ ومنعها من رزق وقطع عليها من فائدة. إلى أن قال رحمه الله وأطال في صحيفة 1485 لما ذكر أحاديث في التطير، فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لأمته وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، لتطمئن قلوبهم. إذا رأيت البومة، بعض الناس يتشائم إذا رأى البومة ولا رأى كذا، صحيح؟ لا، هذا خلق الله، هذا من خلق الله. يقول رحمه الله ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافون ويحذرونه، لتطمئن قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار. فبسبب التوحيد ومن أجله جعل الجنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه، والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته، فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهله البتة. إلى أن قال رحمه الله: فمن استمسك بالعروة فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها، حتى قال في صحيفة 1515: بعد أن ذكر مسالك الناس فيما يتعلق بالأسباب، نفاة الأسباب ومن قالوا بالجبر وغير ذلك، قال رحمه الله: ومن أبصر هذا حق البصر وانفتحت له عين قلبه تبين له سر ارتباط الأسباب بمسبباتها وجريانها فيها، وأن القدح فيها وإبطالها إبطال للأمر، وتبين له أن كمال التوحيد بإثبات الأسباب. ليس معنى التوكل أن تقطع الأسباب، اعقلها وتوكل، خذ بالسبب لكن لا تتعلق بالسبب، تعلق بمعلق الأسباب ومسبب الأسباب جل وعلا. وتبين له أن كمال التوحيد بإثبات الأسباب، لا أن إثباتها نقض للتوحيد كما زعم منكروها، حيث جعلوا إبطالها من لوازم التوحيد إبطال الأسباب، فجنوا على التوحيد والشرع والتزموا تكذيب الحس والعقل، ووقعوا في أنواع من المكابرة سلطت عليهم أعداء الشريعة وأوجبت لهم أنهم أساءوا بها الظن وتنقصوها، وزعموا أنها خطابية وإقناعية وجدلية لا برهانية. هذه الملة قائمة على الدليل والبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فعظم الخطب وتفاقم الأمر واشتدت البلية بالطائفتين، وقد قيل إن العدو العاقل خير من الصديق الجاهل. ثم قال: ونحن بحمد الله نبين الأمر في ذلك ونوضحه إيضاحا يتبين به تصديق كل من الأمرين للآخر وشهادته له وتزكيته له، ونبين ارتباط كل من الأمرين بالآخر وعدم انفكاكه عنه، فنقول: وبالله التوفيق. أما ما ذكرت من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل الحسن فلا ريب في ثبوت ذلك عنه، وقد قرن ذلك بإبطال الطيرة كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. فابتدأهم النبي عليه الصلاة والسلام بإزالة الشبهة وإبطال الطيرة لئلا يتوهموها عليه في إعجابه بالفعل الصالح، وليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك، هذا الذي ذكرناه أولا، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعها. كما أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، إلى أن قال: وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه وتعالى، انتبه إلى هذا، والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر والغن والربح والطيب ونيل الأمنية والفرح والغوث والعز والغنى وأمثالها. فإذا قرعت هذه الأسماء استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، صحيح؟ وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال، فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ذلك ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك، إلى أن قال: وهذا الذي جعله الله تعالى في طباع الناس وغرائزهم. أنت عندما تشم رائحة حسنة تستبشر، تقول ما شاء الله رائحة جميلة، صحيح؟ ولما تشم رائحة قذرة تقول أعوذ بالله، إيش الريحة هذه؟ ولا لا؟ وهذا الذي جعله الله سبحانه وتعالى في طباع الناس وغرائزهم من الإعجاب بالأسماء الحسنة والألفاظ المحبوبة هو نظير ما جعل في غرائزهم من الإعجاب بالمناظر الأنيقة والرياض المنورة، مزروعة ومنورة رياض تسمى، والمياه الصافية والألوان الحسنة. هذا ذكرني بأخ قديما قبل أكثر من 20 عاما هداه الله للإسلام، فجاء وطلب يعني الالتحاق بالجامعة، جاء إلى الجامعة، جاء من بلاده ذات الأشجار والأنهار، فجاء إلى فيافي وقفار. يقول: لما نزلت إلى المطار وأنا إلى طريق من المطار إلى الجامعة من الطائرة أرى، قلت: أنا نزلت القمر ولا إيش؟ اختلف عليه المكان، صحيح؟ كأنه القمر يظن. المهم قال: والمياه الصافية والألوان الحسنة والروائح الطيبة والمطاعم المستلذة، وذلك أمر لا يمكن دفعه ولا يجد القلب عنه انصرافا، فهو ينفع المؤمن ويسر نفسه وينشطها ولا يضرها في إيمانها وتوحيدها. لما تقول هذا ماء عذب وهذا منظر جميل، ضر إيمانك هذا؟ ما ضره شيئا. وأخيرا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فقال: لا طيرة وخيرها الفأل، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خيرها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم تكن شركا لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. وقد اعتاص هذا الفرقان على أفهام كثير ممن غلظ عن معرفة الحق والدين حجابه، وغلظ طبعه، وكثف عنه فهمه، فقال السامع إذا سمع مثلا: يا بشارة، أو أبشر، أو لا تخف، أو يا كذا ونحوه، وسمع ضد ذلك، فإما أن يوجب الأمران ما يشاكلهما، وإما أن لا يجيب شيئا، فأما إن أن يوجب أحدهما دون الآخر فلا وجه. وهذا قول من عمي عن الهدى وصم عن سماعه، وإنما تحصل الهداية من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشرق ألفاظها في صدر من تلقاها بالتصديق والقبول، فأذعن لها بالسمع والطاعة، وقابلها بالرضا والتسليم، وعلم أنها منبع الهدى ومعين الحق. ونحن نقول بحول الله نوضح لمن اشتبه عليه ذلك فرقان ما بينهما، وفائدة الفأل ومضرة الطيرة، فنقول: الفأل والطيرة وإن كان مأخذهما سواء ومجدناهما واحدا، فإنهما يختلفان بالمقاصد ويفترقان بالمذاهب، فما كان محبوبا مستحسنا تفاءلوا به وسموه الفأل وأحبوه ورضوه، وما كان مكروها قبيحا منفرا تشاءموا به وكرهوه وتطيروا منه وسموه طيرة، تفرقة بين الأمرين وتفصيلا بين الوجهين. وسئل بعض الحكماء فقيل له: ما بالكم تكرهون الطيرة وتحبون الفأل؟ فقال: لنا في الفأل عاجل البشرى وإن قصر عن الأمل، ونكره الطيرة لما يلزم قلوبنا من الوجل، يعني أصحابها من الخوف ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الفرقان حسن جدا. ثم قال: وكانت العرب تلقب الأسماء تطيرا وتفاؤلا، فيسمون اللذيذ سليما تفاؤلا باسم السلامة، وتطيروا من اسم السقر، ويسمون العطشان ناهلا أي سينهل، والنهل الشرب تفاؤلا باسم الري، ويسمون الفلاه مفازة أو منجاه تفاؤلا بالفوز والنجاة، ولم يسموها مهلكة لأجل الطيرة. ثم ذكر ما يتعلق بأسماء أولادهم ونحو ذلك، وكان القوم على ذلك إلى أن جاء الله بالإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، ففرق بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وبين الحسن والقبيح، والمحبوب والمكروه، والنافع والضار، والحق والباطل، فكره الطيرة وأبطلها، واستحب الفأل وحمده، إلى أن قال: وأخبرك عن نفسي، قصة عن نفسه، يتكلم عن نفسه: أخبرك عن نفسي بقصة بقضية من ذلك. أن يتفاءل الإنسان إذا سمع خبرا حسنا، تفاؤل. أنني وهي أني أضللت بعض الأولاد يوم التروية بمكة، أضاع بعض الأولاد، يقول يوم التروية بمكة، وكان طفلا، الذي أضاعه إيش؟ طفلا. فجهدت في طلبه والنداء عليه في سائر الركب، كل ركب يأتون يسأل عن هذا الطفل، إلى وقت يوم الثامن، يوم التروية، فلم أقدر له على خبر، فأيست منه. فقال لي إنسان: إن هذا عجز، هذا منك إيش؟ عجز. إن هذا عجز، اركب وادخل الآن إلى مكة فتطلبه فيها. فركبت فرسا، فما هو إلا أن استقبلت جماعة يتحدثون في سواد الليل، يعني كان في الليل، في سواد الليل في الطريق، وأحدهم يقول، يعني واحد يتكلم عن الآخر: ضاع له شيء فلقيه، هذا يتحدث عن صاحبه ويكلم صاحبه، قال إنه ضاع منه شيء، فإيش يتكلم، بس هو سمع الكلام، سمع جملة مفيدة أنه ضاع ولقيه. يقول الإمام ابن القيم: فلا أدري انقضاء كلمته كان أسرع أم وجدان الطفل مع بعض أهل مكة في محمله، عرفته بصوته الطفل. فتفاءل بهذه الجملة، تفاءل رحمه الله بإيش؟ قال: لا أدري انقضاء كلمته كان أسرع أم وجدان الطفل مع بعض أهل مكة في محمله، عرفته بصوته. فالفأل حسن. يقول: والفرقان بينهما، يعني بين الفأل والطيرة، فائدته كبيرة، وهي أن التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع، فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه، فقد قرع باب الشرك كما قلنا وسيلة ومر معنا، بل ولجه وبرئ من التوكل على الله، وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله والتطير مما يراه أو يسمعه، وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين، وعن قوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: عليه توكلت وإليه أنيب، فيصير قلبه متعلقا بغير الله عبادة وتوكلا، فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله، ويبقى هدفا لسهام الطيرة، ويساق إليه من كل أوب، ويضيق له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه. وكم ممن هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة، فأين هذا من الفأل الصالح السار للقلوب المؤيد للآمال، الفاتح باب الرجاء، المسكن للخوف، الرابط للجأش، الباعث على الاستعانة بالله والتوكل عليه، والاستبشار المقوي لأمله، السار لنفسه. فهذا ضد الطيرة، فالفأل يفضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد، والطيرة تفضي بصاحبها إلى المعصية والشرك. فلهذا استحب صلى الله عليه وسلم الفأل وأبطل الطيرة. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وهذا الكلام من الإمام ابن القيم رحمه الله كالشرح للباب. هذا يسأل: هل رؤية الفراش الجميل قبل أن تنصرف غدا؟ لا يوجد لقاء عقب الجمعة لأني على سفر. طيب إن شاء الله. هل رؤية الفراش الجميل الذي تستبشر به النفوس من الفأل؟ إن شاء الله، يعني مدام سرك ونظرت إليه حسن لا بأس إن شاء الله، لكن لا تذهب نفسك على هذا إلى باب الإسراف والبذخ، نسأل الله العافية. يقول هذا سائل: يا شيخ، أخبرنا أحد أصدقائنا وهو يعيش في سكن للجامعة، ويقول أن جاره ما يصلي ما يصلي، وقال أحد أصدقائنا هو كافر، هل هذا القول صحيح أم خطأ؟ جزاكم الله خير، نحن طلاب جدد. أولا، إذا كان هذا الأخ الذي يقول أنه ساكن في الجامعة لا يصلي، يجب عليكم أن تنصحوه. التكفير ليس لترك صلاة الجماعة، التكفير لترك الصلاة. فرق بين الصلاة جماعة، ترك الصلاة جماعة الذي هو مفسق ومرتكب صاحبه لأمر عظيم، وبين الترك، كلام العلماء في مسألة تارك الصلاة إنما تارك الصلاة مو تارك صلاة الجماعة، فرق. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا كان هذا لا يصلي البتة، لا جماعة ولا محاضرا ولا شيء، ما يصلي هذا، وخوفوه بالله، ذكروه بالله، عظوه. إن لم يستمع، من كان صادقا يشكوه إلى إدارة المسؤولة الجامعة ولا شؤون الطلاب والجهة المختصة، يبين لهم أن هذا الرجل لا يصلي أبدا، لا جماعة ولا منفردا. واضح؟ أما الأحكام كافر غير كافر، هذا ليس إليك، هذا إلى أهل العلم، هم الذين ينظرون، والأحكام هذه تنزل بما يعني بميزانها. بارك الله فيك. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.